السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامج الدين والحياة. الدين والحياة برنامج ينطلق من هموم وقضايا الحياة المختلفة ليناقشها في ظل الشريحة السمحاء وضوابط الدين. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، هكذا كان دعاء أبينا إبراهيم عليه السلام، فقدم الأمن على الرزق بالثمرات. وفي بلداننا حاليا اضطراب وتنازع وغياب لهذا الأمن، حالة امتدت عبر السنين لتنتشر بين الدول، فمن فلسطين إلى لبنان إلى العراق إلى سوريا إلى ليبيا ومصر واليمن، وبالأمس تشتعل الخرطوم على خلفية بعض الخلافات بين الأجهزة الأمنية. فما هي أهمية الأمن في الإسلام؟ وما المقصود به في المصطلح الشرعي؟ ما أثار غياب الأمن على حياة الناس ومعاشهم؟ كيف كان تنظيم الأجهزة الأمنية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الضوابط والنصائح التي ينبغي أن يعيها رجل الأمن قبل أن يباشر أعماله؟ ما الحكم الشرعي للممارسات الأمنية المتعلقة بالتجسس والتعذيب بل وحتى سفك دماء عند مقتضيات الضرورة أو في ظل أداء الواجب؟ الأمن هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ونعرج فيه أيضا بالتعليق على ما حدث في السودان. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا. كما يسعدنا أيضا أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال التعليق على البث المباشر عبرها، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في النصف الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. يعني قضية الأمن وعلاقتها بحياة الإسلام في حياة الإنسان في الإسلام قضية كبيرة. لو عرجنا في البداية على ما ذكر بهذا الخصوص في الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله أن يجعل هذه الحلقات وهذه الكلمات نافعة لمن قالها ومن استمع إليها، وأن يجعلها لنا جميعا في صحائف الحسنات. وقضية الأمن تتضح من خلال المقدمة التي تفضلت بها بأن الدعاء بالأمن كان مطلب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فربنا سبحانه يحكي عن نبيه إبراهيم في سورة البقرة أنه قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ويحكي عنه في سورة إبراهيم أنه قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فربط صلوات الله وسلامه عليه بين الأمن المجتمعي وبين الأمن العقدي. وربنا سبحانه بيّن أن هذه الدعوة قد استجيبت، فقال جل من قائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قبل ذلك قال سبحانه: ومن دخله كان آمنا. من دخل هذا الحرم كان آمنا، استجابة لتلك الدعوة المباركة. وبيّن ربنا جل جلاله أن مكة بلد أمين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وجعل ربنا سبحانه هذا الأمن جزاء الإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبالمقابل جعل الخوف جزاء الكفر والجحود والعصيان، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. ولما ذكر ربنا جل جلاله قصة سبأ بيّن أن كفرهم وجحودهم كان سببا في أن يبدلوا بنعمة الأمن خوفا وبنعمة السعة ضيقا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ولذلك نقول نعمة الأمن في القرآن مقرونة بنعمة الطعام. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين.
قضية أطعمهم من جوع وآمنهم من
نعم خلق. نعم، هذا أيضا في معرض الامتنان على أهل مكة.
نعم.
إذا أطلقت كلمة الأمن فالناس ما يخطر ببالهم إلا الأمن المحسوس.
نعم.
بمعنى أن يكون الإنسان آمنا من أن يعتدى عليه في دمه، في عرضه، في ماله، أن يسلم من الظلم الذي يوجه إليه. لكن الأمن في شريعتنا يشمل الأمن الفكري والأمن الغذائي كما يسمونه الآن.
نعم.
والأمن الزراعي والأمن السياسي والأمن الاقتصادي. يعني أذكر مثلا.
نعم.
واحدا، كثير من الناس يستغرب من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام حيث يباع حتى يحوزه الركبان إلى رحالهم.
نعم.
أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه.
نعم.
بمعنى أني ما أبيعك طعاما ها هنا وهو ما يزال عندي فأنت تبيع لشخص آخر، لا بد أن تحوزه وأن تنقله. هذا من باب تقرير الأمن الغذائي.
نعم.
فإن الناس إذا رأوا هذه الأقوات منقولة في أنحاء البلاد وتحمل من هنا إلى هنا يحصل لهم شيء من الأمان بأن القوت متوافر والحمد لله رب العالمين.
ربما الأمن الغذائي والاقتصادي يعني دلائله كثيرة في الإسلام، في منع الاحتكار وغيرها من المعاملات المالية، لكن ذكرتم أيضا مثلا الأمن السياسي. هل هناك دلائل فعلية أم هي استقرائية عامة من النصوص؟
لا، هي يعني الأمن السياسي معناه أن يكون هناك عقد تراضي بين الحاكم والمحكوم.
نعم.
فيه بيان الحقوق والواجبات، ما يكون هناك يعني فرض وإكراه وقسر للناس. ولذلك تجد علماءنا الكبار كالإمام مالك رحمه الله كان يقول ليس على مستكره طلاق.
نعم.
فلما قيل لبعض الحكام بأنه يقصدكم بذلك بأن بيعتكم كانت بأن تحلف الناس بالطلاق والعتاق، وطلب منه أن يكف عن هذا الكلام، أبى رضي الله عنه حتى تعرض لما تعرض له. فالأمن السياسي معناه أن تكون العلاقة واضحة بين الحاكم والمحكوم. ولذلك تجد قول النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم.
نعم.
نعم.
لكن هل الأمن الذي يرد في هذه الآيات هو فقط معنى الأمن في الحياة الدنيا؟ أولئك لهم الأمن، أليس هو أيضا له علاقة
نعم
بالأمن في الآخرة؟
هو نصوص القرآن والسنة تقصد الأمنين، أمن.
نعم.
الدنيا والآخرة. ولذلك نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى وعزتي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا، بمعنى أنه كان لا يبالي لله بأمر ولا نهي، وإنما هو آمن على نفسه من عذاب الله، فإنه لا بد أن يخاف في الآخرة.
نعم. لماذا اهتم الإسلام بقضية الأمن لهذه الدرجة وكثرت فيها الآيات والأحاديث أو حتى ما ذكرتموه؟ يعني
نعم،
هل هناك مقاصد معينة؟ يعني
نعم، لأنه بغير الأمن لا تطيب الحياة.
نعم.
الحياة لو أن الإنسان لم يأمن على دمه وماله وعرضه وقبل ذلك على دينه فلا يكون النوم مريحا ولا الطعام هنيئا ولا الشراب مريئا، لا تنتشر الدعوة. يعني لولا الأمن ما انتقلنا إلى المساجد في صلاة الفجر.
نعم.
لولا الأمن ما تنقل الناس في الطرقات من أجل أن يضربوا في مناكب الأرض ويبتغوا من فضل الله. لولا الأمن ما عامل الناس بعضهم بعضا. يعني لو كان الإنسان ما يأمنك فإنه ما يستطيع أن يتعامل معك.
نعم.
ولذلك
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا المعنى حين قال من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها.
نعم.
ولك أن تتصور الآن لو أن الإنسان عنده من المال ما عنده ومن المتاع والرياش، لكن نعمة الأمن مفقودة، فإنه لا قيمة لهذه الأشياء كلها.
في الدولة الحديثة فضيلة الشيخ أصبح الأمن مسؤولية لأجهزة معينة في الدولة، هل هذا الشكل أو يعني هذه المنظومات مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قائمة أو كانت يعني فعلا الأمن خاص بأجهزة معينة أم هو مسؤولية عامة مجتمعية؟
نعم، هو لا تنافي بين الأمرين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ينبه أن بسط الأمن مسؤولية الجميع حين يقول لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، وحين يحرم علي أن أشير إلى أخي بحديدة لئلا ينزغ الشيطان في يدي فتحصل إصابة أو مكروه، هذا من باب المسؤولية التشاركية العامة، لكن لا ينفي ذلك أن هناك أجهزة خاصة قامت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك جهاز الأمن الخارجي، وهناك جهاز الأمن الداخلي، وهناك جهاز الأمن الشخصي الذي كان.
هل كانت لها تسميات يعني مثلا هي وظائف؟
لا ليست تسميات، يعني هذه التسميات الآن. لكن مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك من يقوم على حراسته، وحين تزور المسجد المبارك تجد اسطوانة الحرس، هؤلاء كانوا يقفون يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم حذرا عليه من اليهود والمشركين والمنافقين، إلى أن نزل قول ربنا جل جلاله والله يعصمك من الناس فصرفهم النبي عليه الصلاة والسلام. هناك جهاز الأمن الحربي الذي كان يمثل حذيفة بن اليمان ومن معه، يستعمل في المغازي. الجهاز الأمن الخارجي، العيون والجواسيس، عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي وطلحة بن عبيد الله التيمي والزبير بن العوام الأسدي رضوان الله عليهم أجمعين. كذلك هناك جهاز الأمن الداخلي الذي كان معنيا بتأمين المدينة. ولذلك لما حصلت قصة العرنيين خرج الصحابة رضوان الله عليهم واستطاعوا أن يقبضوا على أولئك اللصوص الذين قتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فجيء بهم وأقيم فيهم حد الله عز وجل. فهذه الأجهزة تتعاضد فيما بينها من أجل أن تمنع الاعتداء الخارجي الذي قد يطرأ على الدولة الإسلامية، وتمنع كذلك التظالم يعني الداخلي الذي يكون بين الناس، لأن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما قال عثمان عليه من الله الرضوان.
وبالتالي إذا تنظيم هذه الأعمال الأمنية في أجهزة هو ليس منافيا للمنهجية الإسلامية، لكن على الطرف الآخر كيف يعني وجه الإسلام عموم المجتمع في الحفاظ على هذا الأمن يعني؟
نعم، الحفاظ على هذا الأمن يأتي بعدة يعني أسباب. أول هذه الأسباب العمل بطاعة الله عز وجل، وفي مقابلها الانتهاء عن معصية الله سبحانه وتعالى. فإن ربنا سبحانه جعل الطاعة قرين الأمن، جعل الأمن جزاء الطاعة، وبالمقابل الكفر والفسوق والعصيان يصحبه الخوف وذهاب الأمن. كذلك من الأسباب التي تعين على حفظ الأمن إقامة الحدود، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شدد على هذا المعنى، لحد يعمل به في الأرض خير من أن تمطروا 40 صباحا، أو قال 40 خريفا. تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. كذلك من الأسباب التي يشاع بها الأمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني قضية بأن الناس يعني إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا المثل بقضية السفينة، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فلو تركوهم هلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. الآن مثلا مما تعاني منه المجتمعات قضية شيوع الفواحش والموبقات بما يؤدي إلى فقد الأمن الصحي. ولذلك تجد بعض البلاد إذا زرتها يقول لك لا تستخدم من شفة غيرك، لا تستخدم كذا، لا يعني هناك يعني قائمة منهيات. ما السبب؟ بأنه قد فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي هي ناتجة عن الارتكاب الفواحش والتظاهر والإعلان بها، ففقدوا الأمن الصحي. بينما تجد بأن المجتمع الطيب، أن الواحد يأكل سؤر أخيه، يشرب سؤر أخيه، يصافح أخاه، بل قد يلتزم أخاه وهو آمن في ذلك، نتيجة أنهم عاملون بطاعة الله سبحانه وتعالى.
هنا المسؤولية أيضا يعني العامة، لو يعني وسعنا فيها قليلا، يعني نجد دعاوى كثيرة في وسائل التواصل الاجتماعي على أن يعني هذه القضايا هي مسؤولية الدولة، يجب أن لا يتدخل فيها أحد، ويجب أنه يعني لا نقحم الناس في الحفاظ على الأمن، بل حتى في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت مظلة الحريات يعني يمنع الناس من تنفيذ هذه الشعيرة. ما هي الوصية المطلوبة للناس عامة وليس لأجهزة الدولة في هذا الخصوص؟
نعم، الوصية للناس عامة: يا أيها الناس، ليكن كل منا إيجابيا. بمعنى أنه ما يقول الواحد منا بأن هذه ليست مسؤوليتي وهذا ليس من شأني. ربنا جل جلاله في سورة الحجرات لما ذكر لنا 13 نوعا من الآداب الاجتماعية هي لمنع النزاع والفرقة، ومن بينها من بين هذه الآداب قول ربنا جل جلاله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. تجد فأصلح هذه تتكرر يعني 3 مرات في هذه الآيات، والخطاب للمجتمع ليس الخطاب للدولة أو الخطاب للحكام وحدهم، وإنما مسؤولية الإصلاح ورتق الفتق ولم الشعث هذه مسؤولية الجميع. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لنا: ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ولذلك نقول ليس صوابا، وهذه يعني جزاك الله خيرا، كثير من الناس دائما يقول: ما دور الدولة، ما دور الحكام، ما دور العلماء، ما دور كذا، ما دور كذا، ولا يسأل أحدهم نفسه: ما دوري؟ ما الذي قمت به في هذه المسألة أو في هذه القضية؟
لو عدنا مرة أخرى إلى قضية أجهزة الأمن، حقيقة يعني في دولنا يعني العربية وربما حتى الإسلامية أصبحت أجهزة الأمن في الغالب العام هي أجهزة الخوف.
صحيح.
يعني بحيث المواطن حتى إذا مر من بالقرب من عسكري يعني يشعر بالخوف، وكل ذلك ناتج عن ممارسات معينة. كيف تضبط الشريعة ممارسات رجل الأمن الذي يحمل السلاح ويتوكل بهذه المهام؟
نعم، جزاك الله خير. الشيء بالشيء يذكر. يعني أنا رأيت في بعض بلاد الغرب في أوروبا بأن رجل المرور إذا استوقفك فإنه يبدأ بالتحية والابتسامة، ثم بعد ذلك يسألك: أتدري لماذا أوقفتك؟ ثم بعد ذلك يشرح لك الأمر ويصرفك بهدوء، وحتى لو كان هناك يعني عقوبة أو كذا ما يتضمن انتهاكا لحرمتك ولا اعتداء على شخصيتك ولا معاملة غير كريمة. بينما العكس نسأل الله العافية يحصل في بلاد المسلمين إلا ما رحم الله. ولذلك نقول رجل الأمن يلزمه جملة من الأمور. أول هذه الأمور أن يتذكر بأنه إنسان نحيل ضئيل، وأنه عما قريب سيموت وسيوقف بين يدي الله عز وجل ويسأل عما قال وعما فعل، فلن يدخل القبر برتبته ولا بزيه ولا بهيئته. فهذه القضية تنمية الوازع الديني والخوف الداخلي من الله رب العباد هي التي تمنع من أن يظلم الضعيف أو المسكين أو كذا. هذه واحدة. ثانيا، لابد أن يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا مسعود عقبة ابن عمرو البدري رضي الله عنه يجلد عبدا له، قال له: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. الله جل جلاله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فألقى الصوت من يده وقال: هو حر يا رسول الله. قال: أما لو لم تفعل لفحتك النار. فلا بد رجل الأمن يتذكر أن الله أقدر عليه، أن الله قادر على أن يبتليه بمرض لا يهنأ معه بطعام ولا منام. وهذه المصيبة الآن، كون يعني إنسان يعذب حتى يموت، أو إنسان يعذب حتى يصاب بعاهة مما نراه في بلاد المسلمين، لو كان رجل الأمن يتقي الله عز وجل ويعلم بأن الله أقدر عليه منه على هذا الإنسان لما وقع في مثل هذا. أيضا من الأسباب التي تعين على الحد من هذه الممارسات أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني هذا الإنسان الذي تظلمه ولو ظلما لفظيا، يعني تقول له يا كذا أو يا كذا، فضلا عن الظلم الجسدي، فضلا عن أن تقيد يديه ورجليه، فضلا عن أن تجلد ظهره أو أن تبصق في وجهه، ربما هذا الضعيف الأشعث الأغبر ذي طمرين المدفوع بالأبواب الذي ما عنده لا واسطة ولا شفاعة، ربما يدعو عليك دعوة تكون سبب هلاكك في الدنيا والآخرة. لذلك
هنا يا شيخ، لو أذنت لي فقط، هل رجل الأمن الظلم منه يعني في حكم الشريعة أعلى من ظلم غيره للناس؟
ما في شك، لأنه حاكم. لأنه حاكم، يعني هو الحاكم هذا ليس شخصا، وإنما الحاكم جهاز. الآن في زماننا المعاصر وفي بلادنا المسلمة، أجلى صور السلطة هي الأجهزة الأمنية، على اختلاف يعني مسمياتها أو على اختلاف أسمائها. فهذا الزي الذي يلبس وتلك الشارات التي توضع، فإنها يعني تعطي لحاملها أو للابسها ما لا يعطى غيره من الجاه والسلطان والصولجان وما إلى ذلك. فأيضا من الأسباب التي يعني تمنع هذا الظلم وتحول بين رجل الأمن وبين فعله، أن يكون قريب الصلة بالله عز وجل، أن يكون من أهل الصلاة، أن يكون أن ينزل الناس من الكبير منهم منزلة أبيه، والصغير منزلة ولده، والمثيل منزلة أخيه، فيتحنن على الصغير ويوقر الكبير ويعرف للمثيل حقه. بمثل هذا نصون أجهزتنا يعني من هذه الممارسات القبيحة القميئة التي جعلت سمعتها، يعني كما تفضلتم أن كلمة الأمن صارت تعني الخوف.
نعم. أيضا يعني ما هو التوجيه بخصوص الممارسات التي تحصل؟ يعني نحن نرى مثلا تجسسا على أهل الصلاح والخير من الناس وتضييقا عليهم، أحيانا نجد أيضا يعني حالات من التعذيب في المعتقلات تحت مظلة يعني استخلاص المعلومات. ربما في السودان اشتهرت قضية الأستاذ أحمد الخير الذي قتل
رحمة الله
نعم
عليه،
قتل تحت التعذيب، وبالتالي انتقلنا حتى من التعذيب إلى سفك دمه. يعني كيف تضبط هذه الممارسات إذا كانت حتى هذه الأجهزة التي يعني مورست هذه الممارسات في ظل نظام كان يرفع شعار تطبيق الشريعة؟
نعم، هو طبعا الإنسان الذي يعني يقتل تحت التعذيب هذه مصيبة يعني كبيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن زوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. فإذا كان مقتولا تحت التعذيب فلا شك أن المصيبة أعظم. أنا أريد أن أقول الأصل في التجسس المنع، الأصل في حكمه أنه حرام ممنوع، لأن الله جل جلاله قال ولا تجسسوا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجسسوا، وقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تتتبع عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. فهذا هو الأصل. العلماء رحمهم الله استثنوا،
إذا سمحت لي شيخنا نواصل في حكم التجسس، ولكن بعد الفاصل. بعد فاصل قصير نواصل في أحكام التجسس، وأيضا نعلق على ما حصل في السودان مؤخرا، ونسعد أيضا بالإجابة عن جملة من الأسئلة التي وردت إلى برنامجنا. ابقوا معنا. Thank you.
الدين والحياة، نتفاعل مع واقعنا الحضاري المعاش ونعالج قضايا مختلفة من الحياة مسترشدين بالدين وبالشريعة الإسلامية السمحاء. الدين والحياة من الاثنين إلى الجمعة الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد 1 ظهرا.
أهلا بكم من جديد. قبل الفاصل كنا نتحدث عن أحكام التجسس وآليات تعامل رجل الأمن مع الناس. فضيلتكم كنتم توقفتم عند حكم التجسس وقلت أن الأصل في التجسس هو المنع، ولكن للعلماء أقوال في ذلك.
نعم، هو أنا أقول بأن التجسس ممنوع بنص القرآن. نعم. قال الله عز وجل ولا تجسسوا، ونبينا عليه الصلاة والسلام نهى عن التجسس. نعم. والعلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك أولا التجسس في الحرب.
نعم. التجسس على العدو الكافر،
على العدو الكافر. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له عيون، كان يبعث العيون والجواسيس. نعم. وقصة حذيفة رضي الله عنه يوم الخندق معروفة. نعم. كذلك استثنوا من حامت حوله شبهة قوية، بمعنى أنه توافر لدى رجال الشرطة أو رجال الأمن بأن فلانا ما يروج مخدرات. نعم. أو أن الجهة الفلانية يدار فيها مكان للفواحش. نعم. أو أن فلانا يتعامل بالربا أو غير ذلك من أنواع الفساد. فلو أنهم تجسسوا على هذا الذي حامت حوله يعني شبهات قوية، فهذا الأمر كما قال علماؤنا بأنه يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، وترتكب المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العظمى. لذلك تجد مثل الإمام القرطبي رحمه الله يقول بأن التجسس إذا كان بمن حامت حوله تهمة فإنه لا يمنع. مثال ذلك رجل عرف بسفك الدم والتعدي. نعم. على الحرمات وقد اختلى بصغير في مكان مظلم. نعم. فإنه يغلب على الظن بأنه يريد به سوءا إما قتلا أو غيره. نعم. فمثل هذا لو تجسس عليه لا مانع. الممنوع بأنه تلتمس الريبة في من كان معروفا بالصلاح أو كان مستور الحال. نعم. لماذا؟ لأن الأصل هو حمل حال الناس على السلامة. نعم. بأن الناس يعني أنا أظن بك خيرا وأنت تظن بي خيرا، كما قال ربنا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. نعم. هذا بالنسبة لقضية التجسس.
لكن يا شيخ لو توقفنا هنا، لعل أحد من يعمل في أجهزة الأمن يستمع إلى هذه الحلقة يقول أن هذا الكلام هو كلام يعني نظريا جميل وقابل تطبيق. كيف يطبق رجل الأمن هذه المبادئ وهو تأتيه مثلا الأوامر من رتب أعلى لتجسس على فلان، إذا لم يطبق يعني تطبق عليه الأحكام العسكرية بالتمرد وغيرها، وربما يعني يتعرض للسجن والإيذاء، وهو يكون شخص فقير يعني يعيش على هذا الراتب، كيف يطبق؟
نعم.
هذه الأحكام؟
هو طبعا الواقع كما تقول. نعم. والأصل الذي نرنو إليه ونرجو أن تكون هناك مبادئ حاكمة لعمل هذه الأجهزة،
وبخلاف
ومن غيرها. والأصل أيضا بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وربنا جل جلاله لما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، المفسرون مجمعون على أن طاعة ولي الأمر مندرجة تحت طاعة الله ورسوله، وأنه إذا من عصى الله ورسوله فلا طاعة له، مثل ما قال أبو بكر.
ربما يقول لك أيضا، أنا لعلي أمثل يعني، نعم، يقول يعني أنا أحاول أن أقلل من الشرور قدر الإمكان، ربما إذا خرجت أنا وغيري ممن يتقون الله يعني يدخل في هذا الأمر.
لا، أنا ما أقول أسوأ. أنا ما أقول له أخرج، نعم، هذه واحدة. الآن أيوة يا أخي ويس ويا جميع من يستمع، ما في دولة في الدنيا تقوم إلا وعندها جهاز أمن،
نعم،
جهاز شرطة، جهاز قضاء، هذه أجهزة لا بد منها، هذه واحدة. ثانيا أنا أقول لا يسلم جهاز من هذه الأجهزة من الخطأ،
نعم،
مثل ما يخطئ القاضي ويخطئ المفتي ويخطئ الطبيب، كذلك رجل الأمن متصور منه الخطأ. وقد حصل على زمان النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعض القادة أخطأ، يعني خالد رضي الله عنه لما أحدث تلك المقتلة في بني جذيمة، النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد.
نعم.
ونفس الشيء لما قتل أسامة رضي الله عنه ذلك الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أسامة ومارس معه نوعا من التقريع والتعنيف، لكن في النهاية بقي خالد هو خالد وأسامة هو أسامة. فأنا ما أنفي يعني قضية الخطأ، ولا أقول بأن الخطأ يترتب عليه يعني أن نترك هذه الأجهزة ونعتزلها، أو يعني لأن المفسدة ها هنا يعني أعظم. ولذلك أقول لرجل الأمن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وواجب عليك أن تذكر يعني من هو فوقك بأمر الله عز وجل، وأن تتذكر أن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذه يعني مسألة لابد أن تكون معروفة. قضية التعذيب يا أخي، أنا أذكر الجميع بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فيا رجل الأمن، يا من توجه للناس تعذيبا لفظيا بهذه الكلمات المنكرة والعبارات الفاحشة، أو توجه للناس تعذيبا جسديا، اعلم أنك ما تدين تدان، حصادك يوما ما زرعت، وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن. الله جل جلاله لا يظلم، الذي تفعله سيفعل بك، والله جل جلاله قد يعجل لك العقوبة في الدنيا. وكم رأينا من جبابرة وظلمة وطواغيت وفراعنة صغار وكبار، الله جل جلاله انتقم منهم في الدنيا فرأوا الذل والصغار، وعانوا ما عانوا ما بين طريد وسجين وقتيل و من تشيعه اللعنات، بالإضافة إلى ما أعد الله لهم في الآخر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سد يعني هذا الباب بقوله إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. والصحابي متى روى هذا الحديث؟ لما رأى ناسا من أنباط الشام، يعني ليسوا مسلمين، قد أوقفوا في الشمس ويصب عليهم يعني الزيت، يعني زيادة في التنكيل بهم. قال ما بال هؤلاء؟ قيل له بأنهم قد منعوا الخراج، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، فوالله الصفعة بالصفعة والصوت بالصوت واللفظة باللفظة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه يوم القيامة يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني حتى البهائم الشاة التي لها قرون إذا نطحت من لا قرن لها فإنه يقتص لهذه من هذه، ثم يقال لها كوني ترابا. وعندها الكافر والظالم يقول يا ليتني كنت ترابا.
نعم. فضيلة الشيخ، بالأمس ضجت الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتغطيات مباشرة لحدث كبير حدث في العاصمة الخرطوم بتمرد أو يعني خروج بعض الناس وإطلاقهم للرصاص في الهواء، هم يتبعون الأجهزة الأمنية وقيام أجهزة أخرى من الأجهزة الأمنية مهاجمتهم، وعاشت الخرطوم ليلة يعني صعبة حتى توقف فيها الطيران وتعطلت مصالح الناس وتقطعت الطرق. كيف يعني نناقش مثل هذا الحدث في ظل يعني الشريعة الإسلامية؟
نعم، أنا أقول يا أخي بأن الإنصاف في زماننا عزيز، بل في كل زمان الإنصاف عزيز، وهذه القضية ينبغي أن ينظر إليها من سائر الزوايا، ليس من زاوية واحدة. فأولا لا بد أن نقرر بأن ترويع الآمنين وإطلاق الرصاص ولو كان في الهواء بما يترتب عليه من إزعاج للناس وتعطيل للمصالح وترويع للآمنين وربما إتلاف لبعض الممتلكات، هذا كله مما لا يرضاه الله عز وجل. فإن الأمن على الأنفس والأموال والأعراض والعقول هذه من مطالب الشرع العظيمة، فهذه واحدة. ثانيا، قضية بأن هؤلاء الناس يتعرضون لظلم من قبل الدولة حيث سرحوا من الخدمة وبعد ذلك حقوقهم عطلت، ثم اكتشفوا بأنها أموال زهيدة، يعني لا تقيم أودا ولا تدفع حاجة، وهم قد خدموا سنين عددا، يعني بعضهم خدم 10 سنوات، بعضهم خدم 15 سنة، وبعد ذلك الواحد منهم يخرج يعني خالي الوفاض. فلا شك أن في ذلك دفعا لهم، لأنه كما يقال في الأمثال يعني قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. وعلي رضي الله عنه قال: عجبت للجائع كيف لا يأخذ سيفه ويخرج على الناس. فهذه مسألة أخرى ينبغي أن يوجه اللوم فيها للدولة، خاصة وأن الأمر قد تطاول يعني خلال شهور متتابعة، وهو هؤلاء يلحون في استخلاص حقوقي مالي.
ولكن يا شيخ، هنا يعني يسأل أحد المشاهدين يقول: هل يجوز يعني لرجل الأمن حتى لو كان هو تعرض لظلم أن يستخدم سلاحه ويطلق النار ويعني يثير نوع من الترويع؟
ما أنا بدأت في بداية كلامي بأن هذا ما يصح. يعني الخطأ لا يعالج بالخطأ، وكما قيل الدم لا يطهره البول. يعني لو أصاب ثوبك دم فأنت لا تصب عليه بولا من أجل أن يطهر. فلكنني أقول من باب النظر المتكافئ للقضية والإنصاف. ثالثا، هذه القوات يعني أنا أطرح سؤالا: لمصلحة من يعني تسرح بهذه الطريقة المهينة، وهي التي كلفت الدولة أموالا؟ وهؤلاء قد دربوا تدريبا عاليا، حتى إنهم يقال عنهم بأنهم يعني قوات النخبة. يعني هؤلاء كلفوا أموالا وكلفوا طاقات وجهودا، وقد أظهروا ثباتا وشجاعة في مواجهة يعني الحركات المتمردة والأخطار التي تهددت البلاد. لمصلحة من يتم يعني تسريحها بهذه الطريقة المهينة؟ ثم
يعني الإجابة حاضرة وتقال في وسائل الإعلام بأن هؤلاء يعني كانوا يمثلون نظاما أو كانوا يخدمون نظاما سابقا، والآن يعني خيروا بأن يلتحقوا بقوات ثانية ورفضوا.
نعم، هذه كانت تخدم نظاما سابقا، وهل كان كل من يخدم نظاما سابقا يسرح؟ الآن كثير من الصحفيين ممن كانوا يسبحون ويحمدون ما زالوا يواصلون، وقد صاروا يسبحون بحمد من جاء بعد ذلك النظام،
أو حتى القوات نفسها التي هاجمت هذه القوات.
وهذه القوات نفسها نعم، يعني هل هي ما شاء الله ملائكة نزلوا من السماء؟ فهذه يعني هذه قضية. ومن ذا الذي يسلم من الخطأ؟ يعني لو كان كل من أخطأ فإنه يسرح، الآن الشرطة قد تخطئ، الجيش قد يخطئ، القضاء قد يخطئ، الأطباء قد يخطئون، المحامون. فهذه ليست يعني ليس حلا بأن يقال من أخطأ فإنه يسرح. ثم أيضا من عدم الإنصاف بأن يوصف فعلهم هذا بالتمرد العسكري، هذا الاسم الكبير، وهم لم يبرحوا معسكراتهم، يعني ما خرجوا. المتمرد هذا يذهب ويحتل يعني بعض المرافق الحيوية كالإذاعة القومية أو المطار الدولي أو القيادة العامة للقوات المسلحة أو غيرها من المرافق ذات التأثير، لكن هؤلاء أرادوا أن يلفتوا الأنظار لمظلمة قد حاقت بهم وقد طال عليهم الأمد. ويعني الإنسان يلمس عدم الإنصاف في وصف هؤلاء بالمتمردين، ووصف فريق مقابل بأنهم أصحاب الكفاح المسلح أو حركات الكفاح المسلح. هؤلاء الذين يعني أهانوا رئيس الوزراء فرفضوا أن يصحبه أحد من القوات النظامية، رفضوا أن يأتي بالطائرة الرئاسية، واضطر أن يركب طائرة من طائرات الأمم المتحدة، وما صحبه إلا موظفو الأمم المتحدة الذين ليسوا من أهل البلاد. ثم بعد ذلك المنصة التي وقف عليها يخاطب الناس وضع عليها شعار كبير بأن العلمانية هي،
حتى الأعلام لم تكن أعلام الدولة والأعلام التي يمثلها،
بل حتى النشيد الذي عزف لم يكن هو النشيد القومي. يعني أي إهانة وأي يعني فحش وأي قبح وأي تنازل عن سيادة الدولة أعظم من هذا الذي حصل.
نعم، وبالتالي نحن نتحدث أنه لابد أن تكون النظرة نظرة متوازنة. يعني يمنع رجل الأمن سواء كان يطالب بحقه أن يروع الناس، وكما يمنع أيضا الطرف الآخر الذي يريد أن يحسمه أو ينتهي منه أن يعني يغالي في موضوع الرد أو أن لا ينصف هذا العامل.
أنا أريد أيضا أقول يا أخي ويس بأن يعني ها هنا نلاحظ في الآونة الأخيرة، يعني منذ أن قامت حركة الاحتجاجات قبل عام تقريبا، وبعد ذلك لما حصل التغيير نلاحظ أن هناك خطة متعمدة من أجل تحقير الأجهزة النظامية. يعني حين نسمع معليش 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 ما عندنا جيش، هذه التي يرددها السفهاء باستمرار، أو تحقير قوات الشرطة بقول كنداكا
جاد بوليس جرى،
نعم كنداكا جاد بوليس جرى وما إلى ذلك، ومحاولة استفزازهم باستمرار، هذه لا تبشر بخير. وعندنا تجربة قريبة، يعني لما حصل بعد سقوط النميري سنة 85 يعني جرت قلم حلة جهاز الأمن القومي كما كان يسمى في ذلك الوقت. ماذا ترتب على ذلك؟ صارت البلد عريا من كل حماية، وصار التمرد في ذلك الوقت يتقدم يوما بعد يوم حتى وصل إلى قريب من الخرطوم. وما كان الناس يأمنون في الداخل ولا على الحدود. فلذلك نقول بأنه ينبغي أن يتنادى العقلاء إلى منع هذه التصرفات الغاشمة. وبالمقابل من ثبت عليه من الأجهزة النظامية أنه قد تعدى على الحرمات، أو أنه سفك الدماء، أو أنه استغل وظيفته أو رتبته من أجل أن يلحق بفلان من الناس أذى، لابد أن يخضع لمحاكمة عادلة يعاد بها الحق إلى أهله.
هنا عندي سؤال من المشاهد محمد عثمان يقول: أليست خطابات المنابر هي التي كانت السبب الرئيسي في تأجيج الناس، وبالتالي بتنا لا نشعر بالأمان في وقتنا الحاضر؟
ما أدري عن أي منابر يتحدث، وهذا كلام يعني مرسل. يعني هكذا، وإلا المنابر تتحدث أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وانتصارا لقضايا الدين والحقائق القرآن والسنة. ثم بعد ذلك أيضا صاحب المنبر لا يسلم من الخطأ. لو أنه أخطأ فإنه يحاسب.
لا، هنا ربما حتى أيضا حديث بعض الدعاء أو المشايخ عن المظالم وأنه لا بد من التعديل، أيضا هذا قد يراه البعض الناس أن هذا يؤجج الناس على.
أي نعم، أنت تقصدها جماعة الخروج هؤلاء الذين يصفون يعني كل أمر بمعروف أو نهي عن منكر بأنه يعني خروج. فنحن الآن واقعون بين يعني صنفين من الناس: صنف يريد لصاحب المنبر أن يصمت صمت القبور عما يحصل من أمور فيها تجاوز، فيها تعدي على حرمات الله، بدعوى أن هذا يمثل تهييجا وإثارة. وصنف آخر يريد من صاحب المنبر أن يحمل عصاه أو سيفه وأن يحول منبره إلى حالة من السخط الدائم على الأحوال. نقول: لا، دين الله عز وجل وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. وما عهدنا عن أصحاب المنابر، وأنا أتكلم عن السواد الأعظم، والحمد لله رب العالمين أنا مشتغل بالدعوة منذ 30 سنة أو تزيد. ما عهدنا من أصحاب المنابر أنهم مثيروا فتنة أو أنهم مهيجوا عامة أو أنهم دعاة فوضى إلى غير ذلك مما ينبذه به خصومه.
نعم، هنا سؤال آخر من المعيز لدين الله، يقول لماذا لا تكون القوانين العسكرية من الشريعة بدلا من أن تكون تعتمد على قوانين غربية؟
نعم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، بأن الشريعة حاكمة على العسكري والمدني، الشريعة حاكمة على الرجل والمرأة، على الشاب والشيخ. فلذلك نقول بأن وجود محاكم عسكرية ما فيه إشكال، لكن ما تكون يعني هذه القوانين مصادمة يعني الشريعة.
نعم.
يعني ما يمكن أن يكون هناك عقوبتان لفعل واحد، يعني عقوبة مختلفة فيما لو اقترف هذا أو ذاك، بل ينبغي أن يكون للجرم الواحد عقوبة واحدة، هذا هو مقتضى العدل.
نعم. هنا سؤال ربما لشخص لا يريد ذكر اسمه، يقول يعني بناء على تصريحات النائب العام، وهنا مورد أنه أكد أن ما حدث يعتبر جريمة تمرد بكامل أركانها، ولا بد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لإحكام القانون، هذا كلام النائب العام، ويورد ويقول بنص بهذا النص إذا طبقت حكومة يعني إذا طبق حكم التمرد على هؤلاء الأفراد يكون حكمهم كلهم الإعدام أو السجن المؤبد وفق مواد القانون. لا أستطيع أن أتأكد من هذه القوانين، لكن هكذا يعني يذكر. هل 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 يجوز للدولة أن تسن مثل هذه القوانين بحيث أنه مثل هذا الفعل يعتبر تمرد وبالتالي تستحل دماؤهم؟
هو يا أخي الكريم، يعني الآن هذه تصريحات النائب العام، يعني سبحان الله، قبل أن يكون تحقيق، قبل أن يكون تحقق، قبل أن يكون تثبت، يعني كأنك تصدر يعني أحكاما مسبقة على هؤلاء، والحدث لا يزال يعني ساخنة ولا تزال آثاره يعني ماثلة. ما يمكن هذا يعني يتنافى مع أبسط مقومات العدالة. ثم من ناحية أخرى، نحن نعلم بأن هذه القضايا تخضع للقضاء العسكري،
نعم،
ما تخضع للقضاء المدني، من أجل أن يصرح يعني النائب العام بمثل هذا التصريح الفج. فالقضية أنا أقول هناك حملة منظمة لتجريم هؤلاء قبل أن يكون هناك تحقيق منصف، قبل أن يكون يعني هناك التماس لإقامة العدل فيهم. ولذلك تجد يعني هذه الأجهزة تتناغم فيما يعني بينها، ولا شك أن هذا نذير شؤم. أنا أرجو أن يتنادى العقلاء، العقلاء، عقلاء البلد، من أجل أن يمنعوا فتنة قد لا تبقي ولا تذر.
نعم. هنا سؤال أيضا يأتي، يقول أليس من حق أفراد جهاز الأمن الخروج المسلح، وذلك لأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة؟
وما الذي أخذ بالقوة ولا يسترد إلا بالقوة؟
يعني هم تصريحات حتى أفراد يعني هيئة العمليات خلال الفترة الماضية كانت فلسنا بطير مهيض الجناح، وأنه يعني لابد من التعامل معنا بطريقة معينة.
لا، هو
وإذا هو ظلم يعتبر أنه انتزع حقه بقوة يأخذ حقه بقوة.
لا، يعني مثل هذا يحول البلد إلى غابة.
نعم.
إلى غابة، وينبغي للناس في السودان أن يكونوا أعقل من ذلك، فإن قد رأينا غابات يعني قامت هنا وهناك، فما كان فيها منتصر ولا مهزوم، إنما الكل مهزوم.
نعم.
إذا فقد الأمن.
نعم.
وصار يعني كل إنسان يريد أن ينتزع ما يراه حقا بيده، وهذه أيضا يعني كلمة أوجهها بأنه قد قامت في بلادنا أحداث مؤسفة، من بينها الاعتداءات التي كانت على المسيرات التي قامت في مدني في الأسبوع.
نعم.
الذي مضى. فنقول لو فتح هذا الباب فإنه نذير شؤم، يعني لو فتح هذا الباب بأنني أخالفك فأعتدي عليك. وللأسف حصل الاعتداء على كبار يعني السن، يعني استغل ضعفهم فيجتمع عليهم مجموعة من الغوغاء والدهماء، هذا يدفعه وذاك ينتله وهذا يضربه بعصا، مما أدى إلى وفاة يعني أحدهم. فنقول ينبغي للناس أن يتنادوا إلى وضع حد لهذه الممارسات الخاطئة الظالمة التي ستحرق بنارها الجميع، لن يسلم منها أحد. فليس هذا من ديننا، وليس هذا من مروءتنا وشهامتنا كسودانيين. قضية يعني الكف عن الاعتداء، قضية توقير الكبير وإنزاله منزلته مهما خالفك، هذه أمور يعني مما تواضع الناس وتوارثوها صاغرا عن كابر.
نعم. أيضا عندنا قضية أخرى، وهي قضية أنه يعني يقول كثير من الناس يعني أنتم تمنعون الخروج على الحاكم لكي نحافظ على الأمن، ولكن أنا يعني أوشك على الموت من الجوع. يعني كيف لا؟ لو يعني إذا كان يعني حتى البعض يستدل بصورة قريش، يقول يعني أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإذا أنا ما توفر عندي الطعام، ما تسألني عن الأمن ولا الحفاظ على الأمن.
هو طبعا الخلل يا أخي في تعريف الخروج نفسه.
نعم.
ما هو الخروج؟ علماؤنا رحمهم الله يعرفونه بأنه الخروج بغير حق على الإمام الحق.
نعم.
وهذا الخروج اشترطوا له شروطا، بأن يكون من جماعة ذات شوكة.
نعم.
وأن يكون خروجا بالسلاح، وأن يكون بتأويل سائغ.
نعم.
يعني خروج جماعة من المسلمين، لو كانوا من غير المسلمين فهذا لا يسمى يعني خروجا، إنما له تسمية أخرى.
نعم.
إذا كان بغير تأويل أيضا لا يسمى خروجا، وإنما له تسمية أخرى.
نعم.
فالآن قضية التظاهر ليست خروجا.
نعم.
قضية أن الإنسان يتكلم أو يهتف بالظلم الذي وقع به هذا ليس خروجا، إن لصاحب الحق مقالة.
نعم.
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالخروج ينبغي للناس أن يضبطوا حده، أن يعني يعرفوا ما هو هذا المصطلح، ماذا يعني. لما تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام ووصف الخوارج بأنهم كلاب النار.
نعم.
وأخبر بأنهم شر الخلق والخليقة، وأخبر بأنه طوبى لمن قتلهم وقتلوه، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. من هم هؤلاء الخوارج؟ ما هي أصولهم؟
نعم.
العقدية؟ ما هي تصرفاتهم؟ لكن إنسان من أجل الجوع خرج يهتف، أو أن إنسانا ظلم في ماله في عرضه، هذا لا يسمى خروج.
لكن ربما يقول قائل هنا يعني طيب، ما في نموذج يعني في كل الدول التي حصلت فيها يعني هذه المظاهرات أو حتى التغيير أنها استقرت بعد ذلك؟ يعني السودان الآن يعني هو مستمر في نفس المنهج الذي جرى على مصر وعلى ليبيا وعلى سوريا وكل هذه الدول. نعم. اليمن وغيرها. يعني
ها هنا قضية ينبغي أن تطرح، هل هذه الثورات فشلت أو أنها أفشلت؟
نعم.
هذا سؤال، يعني هل هذه الثورات فشلت أو أنها أفشلت؟ هذه الثورات في عمومها كانت ثورات سلمية ما صاحبها تخريب، يعني لما بدأت في تونس، ثم بعد ذلك لما حصلت في مصر.
نعم.
حتى لما بدأت في ليبيا، هؤلاء الناس ما كانوا يحملون يعني سلاحا، ولا خربوا ممتلكات، ولا سفكوا دما حراما، لكنها بداية من ليبيا لما قوبلت ببطش، وكلها يعني العهد قريب، لما وقف الحاكم وقال سأحولها نارا حمراء في ليبيا، اضطر الناس أن يحملوا
زنقة زنقة.
أي نعم. أي نعم، زنقة زنقة ودار دار. ونفس الشيء في سوريا، بدأت المظاهرات سلمية لما وجهوا بالآلة الباطشة التي لا ترحم، فإنهم أيضا اضطروا إلى حمل السلاح،
وبالتالي النتائج لا تغير في أصل الأحكام.
نعم.
ولا بد أن تؤخذ. نعم. في سياقها. وأنا على مشارف ختام الحلقة فقط أنبه للأخ المشاهد محمد كدومة يسأل عن دور الأفراد لحماية الأمن الداخلي، مر معنا في الحلقة، لكن لعلي أخذ السؤال الأخير. أعلن في نهاية هذه الأحداث في الخرطوم في البيانات الرسمية عن مقتل بعض أفراد الجيش في هذه العملية، دون إشارة إلى من قتل مثلا من الطرف المقابل، أو حتى ربما لم يقتل أحد، لا يعرف أحد. الأحكام متعلقة بمن يقتل في مثل هذه الأحداث، طبعا هم سموا شهداء أو شهداء القوات المسلحة، ما هي الأحكام التي تنطبق على من يقتل في حالات التفلت الأمنية أو حالات هذه الإشكالات الداخلية؟
نعم. هو أولا نترحم على من قتلوا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء، ونسأل الله أن يحفظ أمننا وأن يحقن دماءنا وأن يجمعنا على كلمة سواء. لكن هذه الفتن نبينا عليه الصلاة والسلام أرشدنا فيها إلى الحمالة.
نعم.
الحمالة بمعنى أن تتحمل الدولة هذه الدماء التي أهدرت وتتحمل عقلها يعني ديتها وتدفعها إلى الأولياء الدم، لأنه لا بد أن تسكن ثائرة هذه الفتن. لماذا؟ لأن في هذه الفتن يصعب يعني تمييز من الذي يعني قتل وبيد من، بل قد يقتل الإنسان بيد بعض إخوانه.
نعم.
يعني كما حصل لحسين بن جابر رضي الله عنه الذي هو والد حذيفة بن اليمان، يوم أحد قتل بيد المسلمين.
نعم.
يعني خطأ، فقد يحصل الخطأ. وكذلك من العسر بمكان تمييز من الذي باشر يعني هذا القتل، ولذلك ترشد الدول في مثل هذه الأحوال إلى أن تتحمل يعني هذه الديات ولو كانت مغلظة ولو كانت مضاعفة، من أجل أن تسكن هذه الثائرة وتحقن الدماء
وبالتالي تقطع دابر الفتنة. أنا أشكر لكم فضيلة الشيخ ما قدمتم
الله
في هذه
أحسن إليكم.
الحلقة. وفي الختام، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نسأل الله أن يجنب بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. وعلى لهجة إخوتنا في السودان، الحل في شنو؟ الحل في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.